بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب صلاة الجمعة. قوله صلاة الجمعة أي الصلاة الواقعة في يوم الجمعة، والجمعة قوله صلاة الجمعة نسبة يعني إضافة إلى الجمعة، وهو اليوم الذي سماه الله عز وجل يوم الجمعة، وهو اليوم الذي أضل الله عز وجل عنه اليهود والنصارى وعدانا إليه، وهو اليوم الذي خلق فيه آدم، وفيه أدخل الجنة، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وهو أعظم أيام الأسبوع، بل هو عيد المسلمين الأسبوعي. وها هنا أحكام تتعلق بهذه الصلاة، منها ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: على أعواد من بره لا ينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. هذا الحديث صريح جدا في وجوب صلاة الجمعة، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن صلاة الجمعة فريضة، هم اختلفوا في صلاة الجماعة لكنهم لم يختلفوا في وجوب صلاة الجمعة. وقوله وجعهم أي تركهم الجمعات أي صلاة الجمعة، هنا الحديث فيه إجمال، هذا الإجمال فسر في حديث آخر. هنا قال جمعات، كم جمعة؟ حتى يختم على قلبه جمعة، جمعتين، جمعتان، ثلاث جمع، أربع. هذا الحديث ما بين، في الحديث الآخر قال ثلاث جمع، واضح؟ إذا ترك الإنسان الجمعة ثلاث مرات ختم الله على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. يستنبط من هذا الحديث وغيره قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القواعد النورانية، قال: الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم. انتبه، ما يمكن يأتيك ذم إما دعاء على أو وعيد أو ختم لهذا الحديث مثلا، أو ذاك الحديث بغضب أو بنار، إلا أن يكون هذا واجب وذاك محرم الوارد فيه هذا الشيء. فهنا ختم الله على القلب هل يكون لأمر مستحب؟ ما يمكن. أو لأمر مكروه؟ ما يمكن. إذا أنت إذا جاءك حديث وشككت في أمره هل هو الوجوب أو الاستحباب، فانظر هل فيه دم أو ليس فيه دم. فإن كان فيه دم فإنك تقطع مباشرة. لماذا؟ ليش؟ لأنه واجب أو أنه محرم، واضح؟ ومن هنا استنبط بعض العلم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا عليه إلا كما قاموا عن جيفة حمار. هذا ذم ولا مبذم؟ قال: إذن هذا يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، واضح؟ طبعا ذكر الله واضح. ما هي نتيجة ختم الله على قلب الإنسان؟ الغفلة، أن يكون غافلا بحيث يؤثر دنياه على آخرته، ومن آثر دنياه على آخرته خسر، وذلك الخسران المبين. إذن الله عز وجل، الله سبحانه يمهل الإنسان جمعة تركها، جمعتين ما يعاجب عقوبة، ثلاث جمع يختم الله على قلبه. هل هو ختم بمعنى كما يختم الله عز وجل على قلوب الكفار؟ لا، ليس له كذلك، هو لا يزال داخل دائرة الإسلام، لكن هذا الختم كما جاء في الأحاديث الأخرى إن الإنسان إذا أذلم ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا. لكن يبقى مال عنده ماذا؟ أصل الإيمان، يبقى عنده أصل الإيمان، لكن أصل الإيمان هذا لا ينجي من عذاب الله. انتبهوا، هذا فرق بين قول المرجع بين هذا القول، لا ينجي من عذاب الله، يعني إن نقص إيمانه واجب فهو يستحق العقوبة ويستحق دخول النار أولا، لكن هل يعاقب؟ الأمر عقب الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن الحين دل على أمور. الأمر الأول فريضة صلاة الجمعة على كل مسلم، ويستثنى من هذا من جاءت الأدلة باستثنائه. الثاني أن قوله جمعات مجمل فسر في حديث آخر بأنها ثلاث، الثالث أن الختم على القلب أنواع، فقد يكون ختما تاما كاملا وهو الذي يكون على الكفار، وقد يكون دون ذلك وهو على من؟ على عصاة الموحدين، على عصاة الموحدين. ويدل على قاعدة لها شقان. الشق الأول أن فساد الباطن يؤثر على الجوارح. الشق الثاني عكسها، أن فساد الجوارح يدل على فساد الباطن أو القلب. وإن أخذناها من قبل من قبل النبي أو يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. أيضا أن الأحكام فلوس. أن الأحكام لا تؤخذ من حديث واحد بل من مجموع أمور فهمناها من الشريعة. ولو أخذنا لو أردنا أن نأخذ هذا الحديث لو لوحده ماذا نقول؟ نقول هذا يدل على كفره لأن الله يقول في القرآن وختم على قلوبهم. نقول لا أولا نقول لا، الفقه والأحكام ما يؤخذ من حديث واحد. وهذه طريقة الخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم، بل الأحكام تؤخذ من مجموعة من مجموع الشرع، مجموع الشرع الذي فهمناه بناء على فهم صحابة رسول النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. أيضا يستفاد منه فضيلة صلاة الجمعة ما يمكن يأتي ولا، وأنها أفضل الصلوات، أن صلاة الجمعة أفضل الصلوات. نص معنا شلنا يا شباب فضيلة نعم الجمعة أفضل الأيام، هذا جاء مصرحة في الحديث. ويلزم من هذا انتبهوا يا إخوان أن الأمر والله أعلم يعني، لكن هذا يظهر لي أن الأمر كل ما كان فاضل كل ما كانت عقوبته أعظم، أولا كل ما كان أفضل كل ما كان تركه عقوبة كل ما كانت عقوبة تركه أعظم، وهذا عام سواء كان في المكان أو إيش أو في الزمان. ولذلك في الحرم قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يقوم العذاب الأليم، لا ولا لا. وهكذا الأيام الفاضلة كرمضان وليالي رمضان والعشر. طيب ثم قال المصنف بدأ الآن بالكلام على وقت صلاة الجمعة، وعن سلمة بن ركوة رضي الله عنه وعن سلمة بن ركوة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ المسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقير ولا نتغذى إلا بعد جمعة، اتفق عليه اللفظ لمسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا حديثان دل على أمرين. الحديث الأول دل على أن النبي يصلي الجمعة بعد زوال الشمس، جاء فيه مصرح في الرواية الأخرى والرواية الأولى دلت على ذلك ثم ننصرف وليس الحيطان ظل يستظل به، فدل عليه هذا يدل على ماذا؟ على أنه ما 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 ما, ما يفرغ من الصلاة إلا وقد زالت الشمس وانتهت، وما ولا يكون هذا الشيء هذا قلة الظل لمتى؟ يعني قبل الزوال، مو في ظل قبل الزوال، إذا متى يكون ما في ظل؟ متى يمكن ينتشر الظل؟ يلا في منتصف وقت الظهر، والوقت الظهر نفسه ما فإذا صلى وقد دارت الشمس صلى وانصرف وليس الحيطان ظل، دل على انه ما صلى الا بعد زوال الشمس. صرح ايضا في رواية مسلم قال نكون جنة معه الى زالت الشمس. هذا عند جاء وحد الاخر قال ما كنا نقي ولا تغدى الا بعد جمعة، هو الاطبر المسلم. طيب ها هنا حديثان، الاول يدل على انه الصلاة متى بعد الزوال، والثاني يدل على ان الصلاة قبل الزوال ليش؟ لان قيلولة ما تكون ها والغداء عنده مول المتى قبل الجمعة قبل الزوال مش الجمعة صح لا. فاذا كان ما يقرون ويتغدون الا بعد الجمعة مش دل عليه ها قبل الزوال، قبل الزوال ورسول، لان قيلولة ما تدخل قبل الزوال ليه بعد الزوال. الحين عندنا مثلا في اللغة العربية اذا وتتحدث مثلا حديثا صحيحا ونتكلم عن ما جرى في ليلة البارحة، اذا كان قبل الزوال فانا والله الليلة حصل كذا وكذا مش قصدنا البارحة، اللغة العربية فصيحة، لكن قبل الزوال. بعد الزوال اذا تكلم واحد منهم قال البارحة، لكن بعد الزوال البارحة، وقبل الزوال ما يشوفون مثل ما كان يقول في الحديث ايكم راى الكوكب الذي انقضى ايش البارحة، هذا البارحة قال قال الشارح كان ذلك بعد زوال ايش بعد زوال الشمس. اذا العرب اذا كان في الضحى وتحدث عن كذا شو يقول؟ والله الليله حصل كذا وكذا بعد زوال الشمس، ماذا يقول؟ البارحة حصل كذا وكذا. هنا يقول ما كنا نقيم ولا نتغدى الا بعد ولا نتغدى الا بعد الجمعه، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهم يصلون الجمعة قبل الزوال، لأن القيلولة تكون قبل الزوال. لكن في احتمال أنه يقول يوم الجمعة نؤخر القيلولة ولا غداء، فما يكون إلا بعد صلاة الجمعة. إذن ها هنا انتبهوا يا إخوان، وهذا الآن برز فضل المنهج الحق في تقرير المسار والاحكام. اذا هنا الان دور الشمس، وهنا حديث اختلفنا في فهمه. فلان من العلماء يشوفون يقول هذا يدل على انهم صلوا قبل الزوال، هذا موجود مسطر في الكتب. فلان من العلماء يقول لا، يقول ما يدل على هذا. قلنا يا اخوان خلينا نشوف وش قرا الصحابه، ماذا قرا الصحابه؟ ثبت عن عمر عن ابي بكر وعمر وابن مسعود و جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون الجمعة متى؟ قبل زوال الشمس ضحى. طيب وحول الحديث هذا حديث يقول إذا زالت الشمس نجمع، وقل ما في حرج، يجوز فعلها في قبل الزوال ويجوز فعلها ولا في داعي تبطل صلاة خلق الله وتقول صلاة قبل الزوال صلاة الباطنة ما دام ثبت عن السلف خلاص، ما احنا في حاجة ان يقول فلان ولا علام من خلق الله ولا شيء، نحن نقول ما بقى للسلف. طيب اقرا علينا يا ابو يوسف، اقرا علينا وش قال صاحب المغني بالنسبه للوقت، ماذا قال؟ وقتها يقول لك وقتها، خذ اقرا علينا خلينا نشوفه سنضبط السالفه جزاه الله خير. ها
قال المؤلف رحمه الله مسألة، قال وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال سلمة بن أقوى كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي، متفق عليه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، أخرجه البخاري. ولأن في ذلك خروجا من الخلاف فإن علماء الأئمة اتفقوا، فإن علماء
انتبهوا يا أخوان قضية القول خروج من الخلاف، هذه الكلمة يعني قد يكون لحظ النظر وقد تكون كلمة غير صحيحة. أما إن كان خلاف بين الصحابة هو خلاف قوي ولا في دليل مرجع لأحد القولين فهو صحيح. أولا. أما إذا كان خلاف بين العلماء فلا. واضح شو؟ وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. الآن نكمل عاد هذا الكلام. هل شو هنشوف القول الثاني هل هو وجه من السنة والأثر ولا لا؟
فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله، ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره، فإن الجمعة يجتمع لها الناس، فلو انتظروا الإبراد شق عليهم، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد، ويستحب أن يصعد للخطبة على منبر ليسمع الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره، وقال سهل بن سعد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة سماها سهل أن مري غلامك النجارة يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كملت الناس إذا كلمت الناس، متفق عليه. وقالت أم هشام بنت حارثة بن نعمان ما أخذت قاف إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، وليس ذلك واجبا، ولو خطب على الأرض أو على ربوة أو وسادة أو على راحلته أو غير ذلك جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قبل أن يصنع المنبر يقوم على الأرض. فصل. ويستحب أن يكون المنبر عن يمين
على أن ما قبل الزوال جائز، وإلا ما قال يستحب. أولا عارفين الآن لازم نبحث عن الآثار لبنا نبحث عن الأدلة التي جعلته يقول باستحباب الصلاة بعد الزوال خروج من خلاف العلماء، ولا ما يرى أنت دليل على الاستحباب. هل وشو الخروج من خلاف العلماء؟ طيب الآن اللي نريد أن نبحث ما هو الدليل الذي جعله يرى أن صلاة الجمعة قبل الزوال جائزة. نقرأ الآثار الواردة في المصنف عبد الرزاق حول ما ورد في وقت الجمعة. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال كل عيد حين يشتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر كذلك بلغنا. هذا عطاء من التابعين. عبد الرزاق عن مامر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال هجرت يوم الجمعة فلما زالت الشمس خرج عمر فصعد المنبر وأخذ المؤذن في أذانه. عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن ابن برقان عن ثابت ابي الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع ابي بكر فقضى صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدت الجمعة مع عمر فقضى صلاته وخطبته مع زوال الشمس. هذه يدل على ماذا؟ انهم صلوها نصف النهار. وش نصف النهار؟ النهار قصدهم من طلوع الشمس الى الظهر، هذا النهار. فانتصف وشو يعني؟ الضحى. يقول هنا اثنين أخرجه شين عن وكيع عن جعفر برقان بهذا الإسناد بلفظ آخر وزاد ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. طيب عبد الرزاق عن معمر عن المجريج قال أخبرني عمر بن دينار عن يزيد بن هرمز قال أخبرني أبان بن عثمان قال كنا نصلي الجمعة مع عثمان فنرجع فنقيل. متى نقيل يعني؟ عبد الرزاق عن جريج عن عطاء قال بلغني أن عثمان كان يجمع ثم يقيل الناس بعد الصلاة. عبد الرزاق عن جريج قال أخبرني مصعب بن شيبة عن ابن جبير أنه سمع عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة يخبر وليد بن عبد الملك قال كنا نجمع مع نافع بن عبد الملك في الحجر فقال عطاء قد بلغنا ذلك. على قصته وقت معين. عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمد بن دينار عن يوسف بن ماهك قال قادم معاذ بن جبل من الشام فوجد أهل مكة يصلون جمعة في الحجر فنهارهم أن يصلوها حتى في الكعبة من وجهها وذلك الزوال. عبد الرزاق عن مجرد قال أخبرني سعيد بن جعفر أن أباه أخبره أنه أدرك عتبة بن أبي سفيان يجمع بالناس في الحجر شد النهار قائما بالأرض ليس تحته شيء. عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن اسماعيل بن سميع الحنفي عن ابي رزوق قال كنا نجمع مع علي بن ابي طالب ثم ننصرف فيكون الفيء احيانا واحيانا لا يكون لا نراه يقول نراه احيانا واحيانا لا نراه. عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن اسماعيل بن سميع عن رجل سماه قال كنا نجمع مع عمار بن ياسر فما ادري ازالت الشمس ام لم تزل. عبد الرزاق عن الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد قال اذا نوى الصلاه قال العزيم عند التذكره كان يعني اذا خطب. الجعفي ضعيف. عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن رجل عن مسروق قال اذا نزل الصلاه هو الوقت. عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الاعمش عن زيد بن وهب قال كنا نجمع مع ابن مسعود ثم نرجع فنقيل. اخبرنا عبد الرزاق عن اخبرنا رجل عن حارث عن فضيل عن محمد بن كعب قال كان يصلي يصلي من الجمعه اذا سقط ادنى الفيل. عبد الرزاق عن جريج عن عطاء اذا اذن الامام الاول فانه يحرم الصناعات كلها وهي بمنزله البيع. ذكر اثارا على كل حال هذه الاثار تدل على ماذا؟ تدل على ان السلف كانوا ربما صلوها قبل زوال الشمس وربما صلوها بعد زوال الشمس ولا حرج بكله، وهذا مذهب الحنابلة. يكفي درس اليوم.
عطى عبد العزيز الموني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على ثلاث أحاديث، على حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وهذا حديث واحد رواياه جميعا، وحديث سلم الأكوع وحديث سهل بن سعد. فقلنا إن العلماء اختلفوا في مسألة وقت الجمعة، فمنهم من قال لا تصح إلا بعد الزوال، ومنهم من قال تصح قبل الزوال. وقلنا إن الواجب علينا فيما إذا وجدنا أن العلماء قد اختلفوا أن نعود إلى ما قرره الصحابة رضي الله عنهم وما العمل الذي ساروا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فتبين لنا بعد النظر في آثار الصحابة أنهم فهموا هذه النصوص كقولي كحديث سلم الأكوع كنا نصلي مع رسول الله يوم الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان ظل يستظل به، وفي لفظ كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم يرجع نتتبع الفيء، وهذا دليل من يرى أن الصلاة بعد زوال الشمس. وحديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة متفق عليه، وفي رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن العلماء اختلفوا في فهم هذه الأحاديث، وإن الواجب علينا لزوم فهم الأولين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذي قرروه. فتبين لنا أنهم كانوا يرون جواز الأمرين جميعا، جواز الصلاة قبل الزوال الجمعة وجواز الصلاة بعد الزوال. قد مثلا نختلف نحن في فهم حديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قد يقول قائل مثلا إنهم لأنهم يصلون جمعة ويأتون مبكرين لصلاة جمعة، يعني ما يقيلون في ذلك اليوم إلا بعد فراغ الجمعة وهي ما تنتهي إلا بعد زوال الشمس. وليس مراد سهل بن سعد أو أنس كما عند البخاري، ليس مراده أنهم يعني يقيلون في وقت القيلولة التي هي قبيل الزوال. يقول هذا صحيح، هذا إذا هذا الحديث خلافنا نحن فيه فهمي، لكن إذا اختلفنا نحن إذا اختلف أهل العلم في فهم حديث فالواجب عليهم رد هذا الاختلاف في الفهم لمن؟ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لعدة أمور. من يذكر لي واحد من هذه الأمور؟
عقبه بس أفعل
نريد واحد عبد الرحمن أنهم نعم عايشوا صاحب النبي وشاهد التنزيل. نعم بعد في بعد شيء ها انا مش لا شك انهم اولى بفهم الكتاب والسنة من غيره، دليل من القرآن والسنة على ذلك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. طيب ما الذي وجدناه في هذا من أثر؟ عمن وجدنا؟ عن المسعود وعن من يا ابو ما حضرت انت؟ وعن ابي بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابه. واضح لله؟ اذا حينئذ لا مجال لان يقال ما يجوز هنا قبل الزوال. واضح لله؟ بل يقال جاءت السنه بكلا الامرين، ان تؤدى قبل الزوال اي وقت الضحى كوقت صلاه العيد، او تؤدى بعد الزوال، وكله ثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أنه جاء في صحيح مسلم حديث من جابر قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعة ثم نذهب نريح نواضحنا، أو قال نريح حين تزول الشمس. واضح إذا أنه كان يصلي جمعة متى؟ قبل الزوال. ثم قال المصنف عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. هذا الحديث ساقه المؤلف هنا، وليته ساق بجانبه حديث حديث جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعد الجمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال لأن في إسناد عبد العزيز بن الرحمن قال أحمد اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. لماذا قلت أنا كان الأولى من المصنف رحمه الله أن يضع حديث جابر الضعيف بجانب حديث جابر الصحيح؟ لأن الشارح حينئذ يستطيع أن يجمع زيول المسألة وطرح المسألة في موضع واحد، ولا يحتاج أن أكرر شرح المسألة مرة أخرى. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة هل للجمعة عدد معين يشترط لها؟ الحنابلة والشافعية وغيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا بد من أن يكتمل عدد حضور الجمعة إلى 40 رجلا، واستدلوا بحديث جابر هذا، وهو حديث كما رأيتم ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا يجوز أن يؤخذ منه حكم شرعي. وأما من رأى جواز إقامة الجمعة بأقل من هذا العدد فإنه قال إن التقييد أو التخصيص وضع قيود أو شروط أو مخصصات لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا على لسان أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا اعتبار لها. يا أبو إبراهيم لا اعتبار لها. فحينئذ السؤال أنتم الآن حددتم 40 رجلا، أولا حددتم كم؟ 40 رجلا. فهل ثبت عن النبي؟ ما ثبت عن النبي، شكرا. عن الصحابة؟ ما ثبت عن الصحابة. ولا كل حسوف نرجع نقرأ في المغرب على قليل. هنا المصنف ساق هذا الحديث كأنه يميل إلى ماذا؟ إلى أن اشتراط 40 ما يعني ليس بصحيح، لأن النبي كان يخطب فجاءت عين الشام فانفتل الناس إليها فلم يبقى حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. لما بقي إلا 12 رجلا، بعض العلم قال إذا يكون العدد 12 رجلا. وش جاوب عليه؟ جاوب بقاعدة، نريد قاعدة شرعية.
كان الحديث أول من حقه فإنه أكثر من 12.
أي لا لا أقصد أي نعم
الحديث كان أكثر من 12 وإن القامة
الخطيئة إيه بس نحن نقول هذا الكلام ليس صحيح يعني أخذه من هذا الحديث أن العدد 12 رجلا هذا ليس بصحيح. ليش؟ ها؟ قاعدة الشرعية الفقهية والصحيحة أن ما وقع اتفاقا لا يجعل حدها. هل وقع هذا هل هذا وقع قصدا؟ وقع اتفاقا، فإذا وقع اتفاقا فإنه لا يجعل حدا. طيب هنا الحديث فيه أيضا أحكام من هذه الأحكام غير هذا أن الخطبة. طيب قبل أن نغادر المسألة ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ الحقيقة مسألة اجتهادية ولا ينبغي لنا أن نخوض فيها الآن. هكذا أقل ما ورد ما ذكره العلماء أنهم اثنان أكثر الشوكاني الشيخ الإسلام قال ثلاثة. نحن لا نريد أن نخوض بل نريد أن نقرأ في آثار الصحابة فإن وجدنا شيء عنهم في التحديد وإلا ذهبنا إلى القول الذي نراه الأصوب والأرجح من أقوال العلماء. واضح؟ لأن أصولنا تقول ماذا؟ أن فتوى الصحابة مقدم على غيره وعلم الصحابة خير من علم من بعدهم. أولا ولا يمكن أن يخلو قرن الصحابة من حق من قائل بحق في أي مسألة من مسائل الشرع. هذا مستحيل يعني ما يعني مستحيل واحد من المتأخرين يجيب شيء ما جابه الصحابة. هذا لا يمكن ولا يقول دين من عرف دين الإسلام. إذا التحديد نحن نقول نقرأ في الأثر ما جاء مصنفا. أصبر شوي. طيب قال يخطب قائما. إذا السنة التي ينبغي أن يقوم بها الخطيب يوم جمعة بل الواجب ما هو؟ وش يخطب؟ قائما وتركوك قائما الآية في الجمعة. فيه أيضا من قوله فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها. وش يقول عليه هذا؟ هذا محمد عبد الله صفوة خلق الله خفض جاءت العير من الشام. طبعا محمد بأمر الدنيا خلى صفوة خلق خفض وهذا كله الاثنى عشر رجل. على ماذا يقول هذا؟ على أن الغفلة ومحبة الدنيا وما أشبه ذلك من أمور قاعدة موجودة في صحابة رسول الله. أولا صح ولا لا؟ موجودة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول إنسان يؤخذ من هذا الحديث حكم وهو ماذا؟ وهو أنه لا ينكر على من ترك الخطيب يعني ترك الخطيب يخطب الجمعة ثم ذهب على أن يعود عند إقامة الصلاة. نقول الفقه لا يؤخذ من حديث واحد بل الفقه يؤخذ من ماذا؟ من مجموع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال تعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فمن عدم فقه الإنسان أنه يأخذ الفقه من حديث إيش؟ من حديث واحد أو يستقل أو 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 يقرر حكما شرعيا من فهمه للحديث من الأحاديث وترك بقية الأحاديث. وهذا لا شك نبي نقرأ نشوف وش قال صاحب في المصنف هل في آثار ثم نقرأ وش قال صاحب المغني. هيدو يا بابا خذ هاري
الوقت هو العدد. الوقت هو العدد.
العدد عدد الوقت غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله وإياه مسألة قال وإذا لم يكن في القرية 40 رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة. وجملته أن الجمعة إنما تجب بسبعة شرائط إحداها أن تكون في قرية والثاني أن يكون 40. والثالث الذكورية، والرابع البلوغ، والخامس العقل، والسادس الإسلام، والسابع الاستيطان. وهذا قول أكثر أهل العلم. فأما القرية فيعتبر أن تكون مبينة بما جرت العادة مبنية بما جرت العادة ببنائها به من حجر أو طين أو
ما نبيها
مثلا. المشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة وصحتها، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو مذهب مالك والشافعي، وروي عن أحمد أنها لا تنعقد إلا بخمسين، لما روى أبو بكر النجاد عن عبد الملك الرقاشي حدثنا رجاء بن سلمة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على ما دون ذلك. وبإسناده عن الزهري عن أبي سلمة قال قلت لأبي هريرة على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد أنها تنعقد بثلاثة، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور. وهو قول الأوزاعي وأبي ثور لأنه يتناول اسم الجمع فانعقدت به الجماعة كالأربعين، ولأن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذه صيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة. وقال أبو حنيفة
أن المؤذن ينادي والخطيب الخطيب يجي الثالث ويجيب المؤذن. نعم على كل حال عند مسوقة في آثار.
وقال أبو حنيفة تنعقد بأربعة لأنه عدد يزيد على أقل الجمع المطلق أشبه الأربعين. وقال ربيعة تنعقد باثني عشر رجلا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى مصعب بن عمير بالمدينة فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوال ركعتين وأن يخطب فيهما، فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثني عشر رجلا. وعن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. إلى آخر الآية رواه مسلم. وما يشترط للابتداء يشترط للاستدامة. ولنا ما روى كعب بن مالك قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيذ من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت له كم كنتم يومئذ؟ قال 40. رواه أبو داود والأثرم. وروى قصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، رواه الدارقطني وضعفه ابن الجوزي. وقول الصحابي مضت السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من روى أنهم كانوا 12 رجلا فلا يصح، فإن ما رويناه أصح منه رواه أصحاب السنن، والخبر الآخر يحتمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب، ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل. فأما الثلاثة والأربعة فتحكم بالرأي فيما لا مدخل له فيه، فإن التقديرات بابها توقيف فلا مدخل للرأي فيها، ولا معنى لاشتراط كونه جمعا ولا للزيادة على الجمع، إذ لا نص في هذا ولا معنى نص، ولو كان الجمع كافيا فيه لاكتفى بالاثنين، فإن الجماعة تنعقد بهما. انتهى.
أحسن.
ومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال اثنان. وطالما أن المسألة ليس فيها نص ولا تحديد من الشارع فحينئذ أقل هذه الأقوال من قال إن الجمعة تنعقد باثنين. فحينئذ نقول إن طالما أنه لا تحديد فجميع هذه الأقوال قد يصدق عليها أنها أقوال صحيحة. من قال اثنان اثنين أو قال ثلاثة أو خمسة أو 12 أو 40 لعدم التحديد ولأن الجماعة أصلا في الصلوات عامة الصلوات تنعقد بكم؟ باثنين. فحينئذ من أخذ بأحد هذه الأقوال فلا ضير عليه لعدم الدليل من الكتاب أو السنة أو الأثر، عدم الدليل الصحيح الصريح الذي يحدد عدد الذي تنعقد به الجمعة. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف لها أخرى وقد تمت صلاة. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. أيضا هذه من المسائل المختلف فيها عند أهل العلم والعلماء فيها طرفان ووسط. منهم من قال الجمعة تدرك بالتشهد ولا يشترط إدراك ركعة كاملة بل يكفي التشهد ومنهم من قال الجمعة تصلى ركعتين ولو فاتته الصلاة مع الإمام قال لأن الله فرض الجمعة ركعتين وهذا الصلاة التي فاتته هي صلاة الجمعة وفرض الله للجمعة ركعتين فحينئذ الواجب في حقه ركعتين وسحب على ذلك أن المرأة تصلي في بيتها ركعتين والمعذور يصلي في بيته ركعتين. المعذور الذي تخلف عن صلاة الجمعة قال يصلي ركعتين والمرأة تصلي ركعتين في ذلك اليوم. والقول الثالث هو ما دل عليه هذا الحديث وهذا الحديث مختلف في صحته في وصله وإرساله أن الإنسان إذا أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة فإن لم يدرك ركعة كاملة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا بعد ذلك. وهذا الحديث وإن كان اختلف في وصله وإرساله لكنه ثبت عن ابن عمر وابن مسعود كما في المصنف أنهما قال بمقتضى هذا الحديث إذا أدرك المأموم ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة وإلا فليصليها ظهرا أربع ركعات. بهذين الأثرين عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يحسم النزاع بين أهل العلم والخلاف. فعلى هذا الحق في هذه المسألة أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، وأما إن جاء والإمام في التشهد أو قد سلم الإمام فالواجب عليه أن يصليها ظهرا. واجب عليه أن يصليها إيش؟ ظهرا. ثم قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم ويخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على أن السنة للخطيب أن يخطب يوم الجمعة في خطبتين، أما كونها خطبتين هذا فرض. أما كون جمعة الخطبة خطبة الجمعة اثنتين فهذا فرض. وأما القيام في الخطبة للإمام فهذا سنة. والسنة أيضا أن يفصل بين الخطبتين، يخطب الأولى ثم يجلس ثم يقوم ويخطب الثانية. إن الخطب جالس صحة الخطبة. وقد خطب معاوية رضي الله عنه جالسا لعلة، إذا هذا الحديث دل على أمور. الأمر الأول أن الجمعة خطبتان فرضا، أن مشروع في حق الإمام حال خطبة القيام، أن من السنة الفصل بين الخطبتين بجلوس الثالثة، حرص الصحابة أن لا ينسب إلى النبي ما لم يقله أو يفعله. حرص الصحابة أيضا على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. في قوله احمرت عيناه وعلى صوته إلى آخره دليل على أكله وقريب طبعا هي قال هي قال تعال السلام عليكم الله يا محيوه دليل على أن الخطيب ينبغي أن يكون عارما عاملا وفيه أيضا دليل على مشروعية بعض الناس ترهيبا وترغيبا وأن يظهر أثر الوعظ على الواعظ أو الخطيب من غير تسلف قوله ويقول أما بعد هذه كلمة يراد منها الانتقال، من جملة إلى أخرى. قوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة في هذا دليل على مشروعية المداومة، على هذه الكلمات في كل خطبة، وإنما تقال بعد الحمد لله والثناء عليه والشهادتين وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الحمد والثناء والشهادتين وبين قوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله إلى آخره بقراءة ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا الآية، وفي رواية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهي في مسلم. وأما تمام الحمد والثناء والشهادتين يوسف الحمد والدغاز هذا غلها وصيغة الحمد والثناء بالتمام والكمال، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذه من الأمور المهمة في الخطبة التي لا بد فيها منها: الحمد والثناء والشهادتين طب نعود إلى فوائد الحديث وأحكامه الأولى مشروعية رفع الصوت في الخطبة. الثانية مشروعية الوعظ بالنقل وجوب الوعظ في الخطبة ترغيبا وترهيبا. مشروعية المداومة على الآيات الثلاث وقوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله إلى آخره. قوله ما فائد بعدها في قوله فإن خير الحديث كتاب الله في قوله فإن خير الحديث كتاب الله وفي رواية كلام الله وفي رواية أصدق الحديث كتاب الله وفي رواية فإن خير الكلام كلام الله هذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وفي قوله وخير الهدي هدي محمد إشارة إلى عدم جواز الاستقلال بفهم الكتاب عن السنة تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي قوله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فيه دليل لقول أهل العلم إنه لا بد من معرفة والتحذير من الباطل ليتم بيان وفهم الحق، كما قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وكما قال عمر: إنما تنقض عرى الإسلام إذا ظهر المسلمين أو شو عمر من لا يعرف الجاهلية، إنما تنقض عروة إذا ظهر فيهم أو المسلمين من لا يعرف الجاهلية. وفيه إشارة على أن أكمل أهل العلم هو العالم بالسنة وما يضادها، ما يكفي علم بالسنة، بل يكفي بل لابد من علم بالسنة إيش وما يضاد هذه السنة. وفيه أيضا ترى حط نقاط، ممكن كسر الكلام إيش كلمة النقاط كسر الكلام بعد فائز ذي. وفيه أيضا بيان بطلان قول من يقول إن البدعة تنقسم إلى قسمين: حسنة وسيئة. وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى أينما قال: وكل بدعة ضلالة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال كان يكفي أن يقول إيش وشر الأمور محدثاتها، لكنه أيضا بيّن أنها من الضلال المضاد لإيش المضاد للحق. قد يقول قائل لماذا النبي عليه السلام كان يحذر من المحدثات، كلها التحذير في كل خطبة يكرر، لماذا ما حصل في زمنه محدثات من المسلمين ولا ها؟ نقول: لأن الله عز وجل قص عليه في كتابه، أخبر من قبلنا، وأنهم إنما ذهب دينهم بسبب محدثات وبدع، فذهب أصل الدين وبقيت البدع، كما قال تعالى: فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم بخلاقكم وخذتم كالذي خاضوا. قال النبي: لاتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر رب لدخلتموه. طيب نريد أمثلة من البدع التي وقع فيها من قبلنا، وش وقع فيه المشركون من بدع كما قال الله في سورة أنعام؟ وقالوا هذه أنعام الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، نعم الآية هذه مش هذه بدعة، حرموا حللوا هل يجوز كذا وهل حرم علي كذا مالكم، بدعة. ومن يضلل فلا هادي له. وقوله ولا تفرق الاصبر وكل ضراز النار، في رواية عند النسائي قال: وكل ضلالة في النار. هنا قال: كل بدعة ضلالة، ما اكتفى بذلك بل قال: كل ضلالة في النار. وش هذا يدل عليه؟ لا أذكر نقول ما نظير هذا في أحد في حديث النبي. نظيره واحد حتى تضبطون السالفة. نظير هذا في قول النبي. لا له نظير تمام واضح. نظير الكلام هذا في حديث النبي. ها؟ لا حديث سرق. أي صح قاله قاله صحيح. افترقت اليهود قال كلها في النار. ليش؟ يعني كلها بدع وضلالة. فإلا واحدة. وش اللي ما قال يعني واحدة اللي كان على ما كان عليه النبي والصحابة. أولا إذا كلها قال كلها في النار. لماذا؟ لأنها كلها ضلالة صلي. كلها ضلال. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المؤلف عن عمال بن ياسر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم. هذا الحديث قاعدة من قواعد خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. ما هي تقول هذه القاعدة؟ المشروع هو عدم الإطالة في خطبة الجمعة والاختصار بكلمات جامعة دل على مقاصد الأساسية لهذا الدين. أنت الإيمان بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من أصول الدين ومكملات التوحيد وحقوقه. قوله مئنة يقول هنا المئنة العلامة والدليل. إذن ها هنا في أشياء أخوان ممكن نستنبط بها نستنبط بهذه الأشياء ماذا؟ أن الرجل هذا فقيه أو أن الرجل هذا ما هو فقيه. هذا عالم هذا طالب من تصرفاته. فإن وافقت تصرفاته السنة فهو فقيه، وإن خالفت السنة وإن كان خطيبا مهوان فليس بفقيه. سم
يا قل يا قلها
اي صحيح. واذا المفروض ما هو المفروض والمشروع ان الصلاة تكون اطول منش من الخطبة، او على الاقل تكون الصلاة طويلة والخطبة مختصرة وقصيرة.
أولابهم أن هذا ما ورد يحتوي العوام قالوا لا الخطبة طولها لأن جالسين والصلاة واقفين فبين نقعد.
لا هو بالمقصود يطال الصلاة حيث أنه يشق المومية. لا
يعني مثلا
لكن بس ما يقتصرها بعد الصلاة يروح ينقرها نقرة
آية ويقرأ آيتين.
أنا شفتها هذا
نعم.
لا لا هذا خطأ.
لا ورد ما ورد في سبح والغاشة وما شابهها
المنافقون.
نعم.
والجمعة
إيه.
نعم أو الجمعة والغاشية
الحين قاموا في صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه مسألة، قال فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما، وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها. كذلك قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن. قال تجزئهم جميعهم خطب الإمام أو لم يخطب، لأنها صلاة عيد فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى. ولنا قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر رضي الله عنه قال قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وقول عائشة نحو من هذا وقال سعيد بن جبير كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين. وقوله خطبهم قائما يحتمل أنه أراد اشتراط القيام في الخطبة، وأنه متى خطب قاعدا لغير عذر لم تصح، ويحتمله كلام أحمد رحمه الله. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الخطبة قاعدا أو يقعد في إحدى الخطبتين فلم تعجب. وقال الله تعالى وتركوك قائما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. فقال له الهيثم بن خارجة كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته، فظهر منه إنكار، وهذا مذهب الشافعي. وقال القاضي يجزئه الخطبة قاعدة، وقد نص عليه أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالأذان. ووجه الأول ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. وقال جابر بن سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. فأما إن قعد لعذر من غير مرض أو عجز عن القيام فلا بأس فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام، فالخطبة أولى. ويستحب أن يشرع في الخطبة عند فراغ المؤذن من أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فصل: ويستحب أن يستقبل الناس الخطيب إذا خطب. مسألة: قال فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقام، فأتى أيضا بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وعظ، وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا. وجملته أنه يشترط للجمعة خطبتان، وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي يجزئه خطبة واحدة. وقد روي عن أحمد ما يدل عليه، فإنه قال لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة. ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين كما روينا في حديث ابن عمر وجابر بن سمرة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن خطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحدى الركعتين. ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وإذا وجب ذكر الله تعالى وجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي في تفسير قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا ذكرت معي. ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله تعالى. نعم، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى فقط. ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله تعالى والثناء عليه، فوجبت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان والتشهد. ويحتمل ألا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في خطبته ذلك. فأما القراءة فقال القاضي يحتمل أن يشترط لكل واحدة من الخطبتين، وهو ظاهر كلام الخرقي، لأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكانت القراءة شرطا فيهما كالركعتين، ويحتمل أن تشترط في إحداهما، لما روى الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم، ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل. وكان أبو بكر وعمر يفعلانه. رواه الأثرم. وظاهر هذا أنه إنما قرأ في الخطبة الأولى ووعظ في الخطبة الثانية. وظاهر كلام الخرقي أن الموعظة إنما تكون في الخطبة الثانية لهذا الخبر. وقال القاضي تجب في الخطبتين لأنها المقصود من الخطبة فلم يجد الإخلال بها. وقال أبو حنيفة لو أتى بتسبيحة واحدة أجزأ لأن الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله ولم يعين ذكرى فأجزأ ما يقع عليه اسم الذكر ويقع اسم الخطبة على ما دون ما ذكرتموه بدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا أدخل به الجنة فقال لئن أقصرت في الخطبة لقد أعرضت في المسألة. وعن مالك الروايتان كالمذهبي. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذكر بفعله فيجب الرجوع إلى تفسيره. قال جابر بن سمرة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. فأما التسبيح والتهليل فلا يسمى خطبة والمراد بالذكر الخطبة وما رووه مجاز. فإن السؤال لا يسمى خطبة ولذلك لو ألقى مسألة على الحاضرين لم يكفي ذلك اتفاقا. قال أصحابنا ولا يكفي في القراءة أقل من آية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على أقل من ذلك ولأن الحكم لا يتعلق بما دونها بدليل منع الجنب من قراءتها ودون ما هو أقل من ذلك. وظاهر كلام أحمد أنه لا يشترط ذلك لأنه قال القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيها شيء مؤقت ما شاء قرأ. وقال إن خطب بهم وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم فإنه يجزئه والجنب ممنوع من قراءة آية. والخرقي قال قرأ شيئا من القرآن ولم يعين المقروء ويحتمل ألا يجب شيء سوى حمد الله والموعظة لأن ذلك يسمى خطبة ويحصل به المقصود فأجزأ وما عداه فليس على اشتراطه دليل. ولا يجب أن يخطب على صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق لأنه قد روي أنه كان يقرأ آيات ولا يجب أن يقرأ آيات ولكن يستحب أن يقرأ آيات كذلك. ولما روت أم هاشم بنت حارثة ابن النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة. وعن أخت لعمرة كانت أكبر منها مثل هذا. ورواه مسلم وفي حديث الشعبي أن النبي صلى الله رواهما مسلم وفي حديث الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة. فصل. يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما روينا في حديث ابن عمر وجابر بن سمرة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم. وقال الشافعي هي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها ولنا أنها جلسة ليس فيها واجبة كالأولى. وقد سرد الخطبة جماعة منهم المغيرة بن شعبة وأبي بن كعب قاله أحمد. وروي عن أبي إسحاق قال رأيت علي يخطب عن المنبر فلم يجلس حتى فرق وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان للاستراحة فلم تكن واجبة كالأولى ولكن يستحب. فإن خطب جالسا لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة وكذلك إن خطب قائما فلم يجلس. قال ابن عبد البر ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه. فصل. والسنة أن يخطب متطهرا. قال أبو الخطاب والسنة أن يخطب متطهرا. قال أبو الخطاب وعنه أن ذلك من شرائطها. وللشافعي قولان كالروايتين. وقد قال أحمد في من خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم يجزئه. وهذا إنما يكون إذا خطب في غير المسجد أو خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ثم علم بعد ذلك. والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة. فإن أصحابنا قالوا يشترط قراءة آية فصاعدا وليس ذلك للجنب. ولأن الخرقي اشترط للأذان الطهارة من الجنابة فالخطبة أولى. فأما الطهارة الصغرى فلا يشترط لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان. لكن يستحب أن يكون متطهرا من الحدث والنجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لا يفصل بينهما بطهارة فدل على أن واجبا فهو سنة. ولأننا استحببنا ذلك للأذان فالخطبة أولى. ولأن